أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. صدق الله العلي العظيم. من أي شيء خلق أهل البيت؟ من أي شيء خلقت أجسامهم؟ ومن أي شيء خلقت أرواحهم؟ ثم أين هم الآن؟ أين أجسامهم؟ أين أرواحهم؟ أما بالنسبة إلى خلقة أجسام وأرواح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهناك نتيجة نريد أن نحصل عليها بالجمع بين الأخبار الشريفة. نريد أن نربط بين الأخبار لنخرج بنتيجة. حديث شريف مروي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلقنا من عليين. والظاهر أن المقصود من خلقنا خلق أجسامنا بقرينة بقية الرواية الشريفة: إن الله عز وجل خلقنا من عليين، وخلق أرواحنا من فوق ذلك، وخلق أرواح شيعتنا من عليين، وخلق أجسامهم من دون ذلك. فمن أجل ذلك كانت القرابة بيننا وبينهم، ومن ثم تحن قلوبهم إلينا. أجسام أهل البيت مخلوقة من عليين، وأرواحهم مخلوقة من شيء فوق ذلك. الشيعة أرواحهم مخلوقة من عليين، أجسامهم مخلوقة من شيء دوني، من دون ذلك. لماذا تحن قلوبنا إلى أهل البيت؟ لأن أرواحنا مخلوقة من شيء، من طينة خلقت أجسام أهل البيت من تلك الطينة، من عليين. ولذا قلوبنا تحن إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذن أجسام أهل البيت مخلوقة من عليين. ما عليون؟ عليون مكان، أرض في الجنة. نريد أن نجمع بين الروايات، دققوا. في الأحاديث الشريفة أن أول من يسكن عليين هو رسول الله وأمير المؤمنين. صلى الله عليهما وآلهما. إذن يستفاد من هذه الرواية أن أعلى درجات الجنة عليون، مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه أعلى درجات الجنة، مسكن رسول الله في الفردوس الأعلى، في أعلى مكان من الفردوس الأعلى. يتبين أن عليين أعلى أفضل بقاء الجنة، صحيح؟ الآن نأتي إلى روايات أخرى. هناك روايات عديدة تتحدث بصراحة أن أرض كربلاء هي أفضل بقعة من بقاع الجنة، فإذن تكون أرض كربلاء هي عليين، وعلى ذلك تكون أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المخلوقة من عليين مخلوقة من أرض كربلاء. مرة ثانية نعيد المعادلة، أجسام أهل البيت مخلوقة من عليين. ما هي عليون؟ عليون أعلى أفضل بقاء الجنة. الدليل على ذلك أن عليين مسكن رسول الله، ولا شك أن مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقاع الجنة، هذا شيء واضح. الله عز وجل يسكن رسول الله في أفضل بقاع الجنة، فإذن عليون أفضل بقاع الجنة. من جهة ثانية الروايات تقول أفضل بقاع الجنة كربلاء، تزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى دار زوجها. أفضل بقاء الجنة كربلاء، أفضل بقاء الجنة عليين. فإذن يتبين أن عليين هي كربلاء. فالروايات التي تقول أن أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام خلقت من طينة من عليين، في بعض الروايات من أعلى عليين، يتبين أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أجسامهم مخلوقة من تلك التربة الطاهرة، تلك التربة الشريفة في كربلاء، فعليون كربلاء. وهذا المعنى يستفاد من مجموعة من الروايات الأخرى أيضا. لاحظوا، أذكر لكم رواية في هذا المجال. هناك حديث، هذا الحديث مذكور في كتاب كامل الزيارات، وتعلمون أن كتاب كامل الزيارات من أصح الكتب، يعني إذا أعددنا 3-4 كتب أصح الكتب إحداها كامل الزيارات لابن قوليويه القمي رضوان الله تعالى عليه. الرواية عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام، دققوا الرواية دقيقة، الإمام عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده، على ولد آدم، لأن الله عز وجل خلق آدم من الطين. فقلت، الراوي يسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام، يقول: فقلت: فما تقول في طين قبر الحسين عليه الصلاة والسلام؟ دققوا ارتباط هذا الجواب بذاك السؤال. قال عليه السلام: يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا. يمكن أن أكل لحومهم يكون حرام وأكل لحومنا يكون حلال؟ ما هو ارتباط هذا الجواب بذاك السؤال؟ طبعا ثم الإمام عليه السلام يقول: ولكن الشيء اليسير منه مثل الحمصة، هذا لا بأس به، الإنسان يأكل من تربة كربلاء شيء قليل، هذا شيء مجاز، أما غير ذلك لا يجوز. ما هو ارتباط هذا السؤال بذاك الجواب؟ السائل سأل عن أكل تربة الحسين، الإمام أجاب عن أكل لحوم أهل البيت، ما هو الارتباط بينهم؟ لولا أن أجسامهم مخلوقة من تلك التربة الطاهرة كان هناك ارتباط بين الجواب والسؤال؟ يتبين من هذه الرواية بوضوح أن أجسامهم مخلوقة من هذه التربة، ولذا عندما سأل الراوي عن أكل هذه التربة الإمام أجاب عن أكل لحومهم، لحوم أهل البيت عليهم السلام. يتبين أن هذه اللحوم مخلوقة، أجسام أهل البيت مخلوقة من هذه التربة. هو قال: ما تقول في تربة الحسين، في أكل تربة الحسين؟ الإمام قال: يحل للناس أكل لحومنا؟ إن لا يحل. أيضا هذه الرواية تكشف بوضوح من أن أجسام أهل البيت المخلوقة من عليين هي مخلوقة من كربلاء، من هذه التربة الطاهرة. هناك روايات الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يكتبه في عليين. دققوا، هناك روايات عديدة تتحدث عن هذا المعنى وهذا المضمون. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية، روايات عديدة لاحظوها في كتاب الكافي، لاحظوها في كتاب كامل الزيارات، في كتب أخرى بأسانيد مختلفة، الإمام عليه السلام يقول: من أتى، هذا نص إحدى الروايات، من أتى الحسين، في بعض الروايات من أتى قبر الحسين، والمعنى واضح وواحد، من أتى الحسين عارفا بحقه كتبه الله عز وجل في عليين. لاحظوا ارتباط عليين بكربلاء، ارتباط عليين بزيارة سيد الشهداء، وهذا المعنى لا نجده إلا في النادر من الأعمار. يعني الإنسان إذا صلى صلاة كذائية يؤجر كذا أجرا، يسكن في كذا منطقة من الجنة، ولكن أن الإنسان يكتب في عليين هذا نادرا ما يجده الإنسان بالنسبة إلى الأعمال. إحدى أهم تلك الأعمال التي تؤدي بالإنسان إلى عليين زيارة سيد الشهداء عليه السلام. هذا يكشف عن ارتباط وثيق بين عليين وبين تلك التربة الطاهرة وبين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ويستحسن ذلك أيضا من مجموع الروايات، تلك التربة الشريفة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أرض كربلاء الله عز وجل خلقها قبل أن يخلق أرض الكعبة 24,000 عام. هذه التربة التي في الروايات الشريفة إنها أفضل روضة من رياض الجنة، في رواية أخرى إنها أفضل أرض في الجنة، وروايات عديدة تتحدث عن هذا المعنى. هذه الأرض تصلح بالفعل أن تكون منها خلقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا المعنى أن أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الناحية الظاهرية مثل أجسام بقية الناس. الآية المباركة تصرح بذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية الظاهرية جسمه مثل جسم بقية الناس، ولكن قل إنما أنا بشر مثلكم شبيه بكم، ولكن مادة هذا الجسم تختلف تماما عن مادة بقية الأجسام. وهناك أدلة كثيرة على هذا المعنى، من جملة تلك الأدلة طبيعة جسم الإنسان أن عرقه تكون له رائحة كريهة. هذه من طبيعة هذا الجسم، أي شخص كان، كان إنسانا مجرما عرقه له رائحة كريهة، كان إنسانا مؤمنا عظيما من أولياء الله عز وجل، عرق الإنسان له رائحة كريهة، حتى لو كان من أفضل البشر، من أفضل الناس، لو كان أفضل أهل زمانه، عرق الإنسان له رائحة كريهة. ولكن الروايات المتواترة تواترا معنويا تتحدث عن أن عرق رسول الله وعرق أهل البيت ما كانت له رائحة كريهة، بل كانت رائحته أطيب من رائحة المسك. هذا يكشف عن أن هذا الجسم الذي من الناحية الظاهرية مثل أجسام بقية الناس مادته تختلف. القضية ليست قضية أن الشخص إنسان مقرب من الله عز وجل، لو كان الإنسان مقربا من الله عز وجل عرقه له رائحة كريهة، أما جسم رسول الله أجسام أهل البيت هذه الخاصية غير موجودة فيها، بالعكس عرقهم له رائحة طيبة. يتبين أن هذه المادة التي خلقت منها هذه الأجسام تختلف تماما عن مادة أجسام بقية الناس. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنوارهم أرواحهم أبدانهم، أنوارهم كما في الروايات العديدة حديث عالم الأنوار، مخلوقة من شيء فوق إدراك الملائكة، فوق إدراك جبرائيل، فوق إدراك بقية الأنبياء. نور أهل البيت، أنوار أهل البيت مخلوقة من نور الله عز وجل. هذا الشيء نقوله بهذه الكلمة، نبينه بهذه الكلمة، لا نحن نعرف معنى هذه الكلمة، لا الملائكة، لا جبرائيل، لا بقية الملائكة، لا الأنبياء، يعني ماذا؟ نورهم مخلوق من نور الله عز وجل، هذا الشيء فوق مستوى إدراك بقية المخلوقات. نورهم مخلوق من نور الله عز وجل، أرواحهم مخلوقة من شيء فوق مستوى الجنة، لا أقول فوق مستوى الدنيا، لأن أجسامهم مخلوقة من أعلى، من أفضل بقاع الجنة، من عليين. وأرواحهم كما في هذه الرواية وروايات أخرى خلقت من شيء فوق ذلك، أيضا شيء لا نعرف حدوده، نحن لا نعرف حدود الجنة، فكيف بهذه الأشياء؟ أنوارهم مخلوقة من نور الله عز وجل، أرواحهم مخلوقة من شيء فوق مستوى الجنة، أبدانهم مخلوقة من عليين، في بعض الروايات من أعلى عليين. أما السؤال الآخر، أين هم الآن؟ أين أجسامهم؟ أين أرواحهم؟ من طبيعة التراب أنه يأكل جسم الإنسان ويأكل أي شيء يوضع فيه، لو كانت خشبة، لو كان شيء آخر اجعله في التراب، بعد سنوات يتبدل إلى تراب. جسم الإنسان بعد الدفن لفترة يتبدل إلى تراب. أعلى فترة في الأجسام العادية للناس العاديين 40 عام. عندما يدفن شخص في قبر بعد 40 سنة، فتش القبر لا تجد فيه أثرا من جسم ذلك الإنسان، حتى لو كانت عظامه صلبة قوية، جسم الإنسان لا يبقى أكثر من 40 سنة، عادة 30 سنة، أقل من 30 سنة أحيانا إذا الشخص جسمه كان صلبا جدا كذا. جسم الإنسان أكثر من 40 سنة الإنسان العادي لا يبقى في القبر، وإنما يتبدل إلى تراب. بعد 40 سنة يتبدل تماما إلى تراب. ولكن الله سبحانه وتعالى كرامة لأوليائه، الأولياء الصالحين، الناس المتقين، التربة، التراب لا يأكل أجسامهم، أو الفترة تكون أطول بالنسبة إلى بقية الناس، 100 عام، 200 عام، 300 عام. وأحيانا الجسم لا يأكله التراب إطلاقا. هناك قضايا عديدة، هناك ما رآه الناس من أن بعض الناس أجسامهم ما أكلتها التراب، التراب ما أكل أجسامهم. قضايا كثيرة، أذكر لكم قضية واحدة. في مدينة ري، ري مدينة قريبة من طهران، هذه المدينة مدينة قديمة، كانت في زمن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذه المدينة كانت مدينة قديمة قبل أن تكون طهران، هذه المدينة كانت ولا زالت موجودة لصيقة بطهران الآن. مدينة ري في سنة 1238 قبل 190 عام نزل مطر غزير في مدينة ري، والماء طغى، حدث سيل، والماء غطى بعض الأشياء، بعض البيوت كذا في مناطق المنخفضة، الماء غطى هذه المناطق. في مدينة ري من جملة المزارات الموجودة إلى يومنا هذا في مدينة ري مزار الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي، المشهور بالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، صاحب هذه المؤلفات العظيمة الكثيرة، له مؤلفات ما يقارب من 100 مؤلف. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه توفي سنة 385 للهجرة، يعني قبل أكثر من 1000 عام توفي الشيخ الصدوق، وقبره في مدينة ري بالقرب من مرقد السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه وسلام الله عليه. الماء غطى مناطق، من جملة المناطق التي غطاها الماء مرقد الشيخ الصدوق بعد مضي كم سنة من دفن الشيخ الصدوق؟ أكثر من 850 عام، لأن الشيخ توفي سنة 385، هذه الحادثة حدثت في سنة 1238، يعني بعد أكثر من 850 عام من دفن الشيخ الصدوق. الماء طغى، على قبر الشيخ الصدوق، فحدثت تشققات في قبر الشيخ الصدوق. بعد أن ما انتهى ذهب السيل انتهى، جاء السدنة الخدم بعض البنائين حتى يصلحوا هذا القبر، قبر قديم. فعندما أرادوا أن يصلحوا القبر رأوا أن التشققات كبيرة، فنظروا وإذا جسم الشيخ الصدوق بعد أكثر من 850 عام طريا وكأنه دفن قبل أيام. القضية كانت قضية غريبة. القضية بلغت ملك إيران في ذلك الوقت فتح علي شاه القاجار من ملوك إيران، فجاء فتح علي شاه مع مجموعة ممن حوله حوالي أكثر من 1000 شخص، لأن عياله كانوا بكثرة، كان له من الأولاد بالمئات، كان هناك ديوان يحصون أولاد فتح علي شاه مع أولاده وخدمته ووزرائه، ومجموعة من الناس جاءوا ليروا هذا المشهد. كل واحد يرى من الشقوق الحاصلة في هذا القبر يرى جسمان وكأنه مدفون قبل أيام. العلماء جاءوا، المؤلفين جاءوا، القضية مذكورة بتفاصيل حتى رأوا أن أثر الخضاب لا زال موجودا في جسم الشيخ الصدوق. أثر الخطاب في يده في كريمته كانت موجودة بعد مضي أكثر من 850 عاما. والقضية كتبت في كتب عديدة، الشيخ عباس القمي في بعض كتبه ذكر القضية، آخرون أيضا ذكروا بواسطة بدون واسطة ذكروا القضية ممن شاهد هذا المنظر. فالتراب لا يأكل أجسام الأولياء، إما يتأخر القضية نوع كرامة للمؤمن، نوع كرامة للإنسان المتقي، أو أنه لا يأكل بدنه أصلا حتى بعد مضي ما يقارب من 1000 عام 850 عام، أيضا البدن يبقى في التراب. هذا كخصوصية من الله عز وجل كرامة للمؤمن، وإلا من طبيعة التراب أنه يأكل جسم الإنسان، هذا من الخواص. فحسب هذا المعنى يلزم أن نقول أن أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الآن أين؟ تكون في مراقدهم. إذا التراب لا يأكل جسم الشيخ الصدوق فبطريق أولى لا يأكل التراب أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ كلا، ليس كذلك. أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليست في مراقدهم. إذن أين أجسامهم؟ الآن اذهبوا فتشوا أي مرقد من مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في النجف، في كربلاء، في الكاظمية، في مشهد. إذا فتشنا المرقد الشريف لا نرى جسما في ذلك المرقد إطلاقا. أين أجسامهم؟ هناك حديث روى هذا الحديث الكليني رضوان الله تعالى عليه بسند صحيح في الكافي الشريف، روى هذا الحديث ابن قولويه وهو ممن عاصر فترة الغيبة الصغرى، كان قريبا من فترة الكليني أيضا، في كتاب كامل الزيارات ذكر هذا الحديث الشريف بسندين صحيحين. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه له كتب كثيرة، في أهم كتبه وهو كتاب من لا يحضره الفقيه من الكتب الأربعة ذكر هذا الحديث الشريف بسند صحيح. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الحديث الشريف في كتاب المزار بسند صحيح. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الحديث الشريف بسند صحيح في أهم كتبه وهو كتاب التهذيب. نص هذا الحديث الشريف هكذا: الإمام عليه الصلاة والسلام، الحديث مروي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من 3 أيام. النبي والوصي لا يبقى جسمه في الأرض أكثر من 3 أيام، ماذا يصنع به؟ حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء. أجسام أهل البيت غير موجودة في تلك المراقد الشريفة. أجسام أهل البيت الله عز وجل رفعها إلى السماء بعد 3 أيام أو أقل من 3 أيام، لأن الرواية تقول لا تبقى أكثر من 3 أيام. فإذن لماذا نحن نذهب إلى مراقدهم الشريفة نسلم عليهم نزورهم؟ نزورهم من بعيد من هنا. إذا كان جسم الإمام عليه الصلاة والسلام غير موجود في تلك البقاع الشريفة فلماذا نذهب إلى تلك البقاع؟ الجواب في نفس هذه الرواية وفي روايات أخرى أيضا طبعا. الجواب أن هناك خصوصية لتلك البقاع، الله سبحانه وتعالى جعل هناك خواص لتلك البقاع. عندما تسلم على أي واحد من أهل البيت من دارك تصعد إلى السطح أو في دارك تسلم على أي واحد من أهل البيت، هناك ملائكة يبلغون سلامك إلى أهل البيت. ولكن عندما تزور أي واحد من أهل البيت من قريب كأنك تسلم عليه مباشرة، هذا الفرق من جملة الفوارق. السلام الذي تسلم على أي واحد من أهل البيت من مكان بعيد ملائكة تبلغ هذا السلام، ولكن السلام الذي تسلم على أي واحد من أهل البيت في مراقبهم عند مراقبهم الشريفة كأنك تسلم مباشرة عليه. هذا إحدى الفوارق، وهذا الفرق مذكور في هذه الرواية الشريفة. لاحظوا الإمام ماذا يقول بعد أن يبين هذا المعنى، ويقول وإنما تؤتى مواضع آثارهم. إذا كان السلام من بعيد ماذا يحصل؟ ويبلغونهم، يبلغونهم الملائكة تبلغ أهل البيت ويبلغونهم من بعيد السلام. إذا كان السلام من بعيد ملائكة تبلغ هذا السلام لأهل البيت، ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب. في مواضع الآثار إذا سلمت عليهم كأنك تسلم مباشرة عليهم، هذه إحدى الخواص. وهناك خواص كثيرة، الله عز وجل أحب أن يعبد في بقاع، أحب أن يدعى في بقاع. الإمام الهادي يوصي ذلك الشخص قضية مشهورة أن يذهب إلى كربلاء ويدعو له. الله عز وجل يحب الذهاب إلى هذه البقاع، الله عز وجل اختص هذه البقاع بخواص. من جملة تلك الخواص أن أبدان أهل البيت بقيت في هذه البقاع 3 أيام أو ما يقارب من 3 أيام، هذه خاصية، هذا أثر، أثر مهم. صحيح أن الأجسام رفعت إلى السماء، ولكن بقاء هذه الأجسام الطاهرة في هذه الأرض تعطي قيمة كبيرة لهذه الأراضي. وطبعا هناك أدلة أخرى، هناك روايات ثانية، أجسام أهل البيت ترفع إلى السماء، أين توضع؟ أريد أن أستفيد معنى من آية قرآنية، الله عز وجل يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ربما نستفيد من هذه الآية المباركة أن جسم الإنسان يوضع في نفس المادة التي خلق منها. أجسامنا خلقت من ماذا؟ من دون ذلك، من التربة الدنيوية، فتوضع في نفس هذه التربة. أجسامنا خلقت من التراب فتوضع ماذا؟ في التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فحسب هذا المعنى أجسام أهل البيت المخلوقة من عليين ترفع وترجع إلى عليين. حسب هذا المعنى نحن نبعث في يوم البعث، نبعث من ماذا؟ من هذا التراب الذي خلقنا منه من البداية. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فحسب هذا المعنى أجسام أهل البيت خلقت من عليين وتوضع في عليين، ومن عليين تبعث في يوم القيامة. نورهم، أرواحهم، أبدانهم. الإمام الحسن المجتبى السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء، أجسامهم من عليين وأرواحهم من فوق ذلك ونورهم من نور الله عز وجل. عندما الإمام كان في المدينة دس معاوية إليه السم، فاستشهد بهذا السم. ثم جاءت عائشة وأكملت الطريق في تشيع جثمان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. جاءت تشيع الإمام المجتبى تشيع مهيب لاحظوا الروايات تقول ضج الناس ضجة واحدة وكان كيوم قبض فيه رسول الله. كل أهل المدينة كانوا أصحاب عزاء، جاءوا في هذا التشيع المهيب. عائشة جاءت صدت الطريق وقالت تلك الكلمة العجيبة العجيبة، قالت لا تدفنوا في داري أو لا تدخلوا إلى داري من لا أحب. عجيب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أحبهما بالنسبة للحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام، فأحب من يحبهما، وهذه تقول من لا أحب. لا تدخلوا أو لا تدفنوا في داري، هذا دارك ابن عباس. ثارت ثارته، قال هذه الأبيات المشهورة، قال لها أيا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت لك التسع من الثم وبالكل تملكت داري، غرفة رسول الله أصبحت دارا لك، لك التسع من الثم، الزوجات بمجموعهن يرثن الثم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض عن تسع زوجات فلك التسع من الثم، يعني واحد من 72. يعني لو قسمنا غرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 72 قسما، 72 شبرا تقريبا، كان لها شبر في شبر. لك التسع من الثم وبالكل تملكتي، تجملتي في يوم جمل، خرجتي من دون إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمقاتلة إمام زمانك أمير المؤمنين، هذا كان بإذن من رسول الله؟ ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجن زوجاته؟ الآية المباركة نهت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تجملت خرجت لحرب أمير المؤمنين في جمل، والآن تأتين على البغلة لمنع جثمان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. تجملت تبغلت، ولو عشت تفيلت، لو عشت ركبت الفيل أيضا وجئت لمشكلة أخرى. ثم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبقية بني هاشم، كانوا مأمورين من قبل الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام أن لا يصنعوا أي شيء مهما صنع أعداؤهم، لا يصنعوا أي شيء، فقد كانوا يشيعون هذا الجثمان الطاهر، كانوا يريدون أن يدفنوا قبل الإمام المجتبى هناك، أو يريدون أن يجددوا البيعة بين الإمام المجتبى، يريدون أن يجددوا البيعة ثم يذهبون ويدفنوه في البقيع الغرق. ولكن أولئك كانوا يريدون أن يثيروا فتنة، القضية كانت مدبرة لإثارة فتنة، وإلا بنو هاشم ما قالوا شيء، ما صنعوا شيء. فأولئك رموا جثمان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام بالنبال بالسهام. هذه الحركة اللا إنسانية، تتمكن أن تفسر هذه الحركة بتفسير إنساني؟ إطلاقا. شخص حسب تعبيركم ميت وهو حي عند الله عز وجل، ترمون جثمانه بالنبال، يعني حركة غير إنسانية بما للكلمة من معنى، لا تتمكن أن تفسر هذا الحركة بأي تفسير إنساني. ترمون جثمان يشيعونه، القضية كانت لإثارة فتنة، لجر بني هاشم إلى حرب. ولهذا الإمام المجتبى من قبل أوصى ألا تهراق في تشييعه في دفنه محجمة المدن. صنعوا ما صنعوا، وبعد 1300 عام جاءوا ناس يكملون طريق عائشة، هدموا مراقد الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في البقيع. لماذا؟ نفس الطريقة، معاوية عائشة هؤلاء، طريقة واحدة، طريقة لا تدفنوا في داري من لا أحب، من لا أحب، طريقة عداء لأهل البيت عليهم السلام. من لا أحب يعني ماذا؟ يعني عداء، عداء للإمام الحسن، قضية عداء لأهل البيت عليهم السلام، نفس القضية. هدموا مراقد الأئمة الطاهرين، لماذا كل هذه الحركات؟ لماذا؟ يريدون أن ينتقصوا من الإمام المجتبى، أن يصنعوا منه إنسانا عاديا، يتمكنون. ما صنعوا أي شيء إلا رفعة للإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. معاوية ما صنع أي شيء، تمكن أن يقضي على الحياة الدنيوية الخاصة بتلك الحدود الخاصة، وإلا حياة الإمام المجتبى مستمرة، حياة الشهداء مستمرة، فكيف حياة الإمام المجتبى؟ تلك الحياة الخاصة أنها تمكن أن يصنع شيء؟ لا. عظمة الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام ازدادت يوما بعد يوم. عائشة تمكنت أن تصنع شيء عند الإمام المجتبى؟ أبدا. عندما رموا جثمان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام تمكنوا أن يضعوا أن ينتقصوا من قدر الإمام المجتبى؟ أبدا. أما الأساس وهو مقام أهل البيت عند الله عز وجل فهو محفوظ، ويوما بعد يوم، لاحظوا الروايات الشريفة، يوما بعد يوم يزدادون عظمة عند الله عز وجل. لا تتصورون أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامهم عند الله عز وجل ثابت، لا، يزداد في كل يوم، الله عز وجل يرفعهم يوما بعد يوم مقاما عنده. الأساس عند الله عز وجل هكذا. حتى عند الناس تمكنوا أن ينتقصوا من مقام الإمام المجتبى عليه السلام عند الناس. المظلوم مقامه يرتفع عند الناس لا ينتقص. عندما رموا جثمان الإمام المجتبى بتلك السهام انتقصوا من مقام الإمام المجتبى أو ارتفع الإمام المجتبى في عيون الناس؟ لا أقول عند الله، عند الله يرتفع يوما بعد يوم، ارتفع حتى عند الناس. عندما هدموا مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع، فجروا مرقد الإمامين العسكريين عليهم الصلاة والسلام في سامراء، انتقصوا من مقامهم؟ مقامهم نقص عند الناس؟ أبدا، ارتفع. صحيح أن بقاء مراقد أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الصورة المفجعة عار على جبين كل المسلمين، عار على جبين كل المسلمين أن مراقد أبناء رسول الله تبقى عندهم هكذا، هذا عار خزي في الدنيا وفي الآخرة، وكل المسلمين يجنون ثمار هذا الخزي وهذا العار إلى أن يبقى هذا القبر هكذا، هذا عار وله آثار سلبية على كل المسلمين. أبناء رسول الله مراقدهم تبقى هكذا، هذه إهانة. صحيح أن مقامهم لا ينزل حتى عند الناس، يرتفع لأنهم مظلومون، ولكن هذه إهانة، إهانة عالمية. يعني لو أن شخصا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث، هذا انتقاص من رسول الله، هذه إهانة من هذا الشخص، إهانة عملية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان رسول الله يرتفع مقامه حتى عند الناس بهذه الصفة. هم يرتفعون، ولكن هذا بالنسبة للمسلمين عار، هذا بالنسبة للمسلمين إهانة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أي شيء يصنعون لا يتمكنون، يصنعوا شيئا بأهل البيت وبأجسامهم، أرادوا أن يصنعوا شيئا بأجسامهم، أجسامهم عند الله عز وجل في السماء، أرادوا أن ينتقصوا من مقامهم لا يتمكنون. لو صنع البشر ما صنعوا لا يتمكنون أن ينتقصوا من مقام أهل البيت حتى عند الناس. طريق الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام طريق إلى الجنة، بنص الروايات الكثيرة كل المسلمين إلا أن شخصا يكفر برسول الله، كل من يعتقد برسول الله يرى أن طريق الإمام المجتبى طريق إلى الجنة، هو سيد شباب أهل الجنة، فكيف يكون طريق أعدائه؟ كيف يكون طريق معاوية؟ كيف يكون طريق عائشة؟ كيف يكون طريق هؤلاء؟ الله العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا زيارتهم في الدنيا وخدمتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.